بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قرأنا بالأمس حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم وابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني، وسنده ضعيف. حديث النواس بن سمعان بكسر السين سنده ضعيف، لأنه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف. نعيم بن حماد الخزاعي أحد الأئمة المشهورين، لكنه في باب الحديث ضعيف. وأيضا فيه عنعنة الوليد ابن مسلم، فيه عنعنة الوليد ابن مسلم وهو مدلس تدريس التسوية. فهذا الباب كما تقدم بالأمس أورده المصنف رحمه الله لما فيه من الأدلة العظيمة على أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات العظيمة والكبيرة، ألا وهي الملائكة التي هي من أعظم وأقوى ما عبد من دون الله، وهكذا السماوات وهكذا الأرض وهكذا النجوم وهكذا الجبال وهكذا البحار، كلها مسخرة لله تبارك وتعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وأيضا هذه النجوم وهذه الكواكب وهكذا كل من في السماوات والأرض عبدا لله تبارك وتعالى، مسخرا بأمر الله، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا عرفنا أن هذه الملائكة مع قوتها وعظمتها ومع عظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى لا تستحق شيئا من العبادة وليس لها نصيب من الربوبية ولا من الألوهية، فغيرها من هذه القبور وهؤلاء الأموات وهؤلاء المدفونين وهذه الأشجار والأحجار بطريق الأولى أنها لا تستحق شيئا من العبادة. وذكر المصنف رحمه الله الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة، الذي فيه يعني بيان خوف وهيبة هذه الملائكة من الله سبحانه وتعالى، حيث شبه صوت الرب سبحانه وتعالى بصوت السلسلة من الحديد إذا مر بها على الحجر الأملس. السلسلة من الحديد إذا مر بها على الحجر الأملس فإنه يتصاعد يعني صوت عظيم وشديد. فهكذا صوت الرب سبحانه وتعالى، ولله عز وجل المثل الأعلى. وفيه أيضا أخذنا من هذا الحديث إلى قوله: ثم يلقيها الآخر إلى من تحته وحتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فيه أن هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهنة تتنزل عليهم الشياطين، كما قال عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء السحرة وهؤلاء الكهنة الذين يدعون المعرفة والعلم بالمغيبات، هؤلاء لهم مادة شيطانية، فإنهم يتصلون بالشياطين الذين يسترقون السمع فيأتون لهم بكلمات من الحق فيكذبون معها مئات الكذبات حتى يروج باطلهم. فإن الناس إذا كان ما عندهم كله باطل فإنهم يرفضونه. لكن هذا فيه كما قال المصنف رحمه الله أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يجعله كله حقا، بل يعني كما هو الحال في السحرة والكهنة وهؤلاء المنجمين، قد يكون عندهم شيء من الحق وهم ليسوا على شيء بل هم على باطل من الأمر. ففيه أن المسلم يحذر من زخارف القول، ليس من زخرف قوله ونمقه وأتى بشيء من الحق في كلامه أو في دعوته أنه يقبل دعوته، بل هكذا دعوات أهل الباطل دائما وأبدا في القديم والحديث يحلون باطلهم ويجعلون في شيء من باطلهم شيئا من الحق، وهذا لا يسوغ قبول ما يأتون به من باطل، فالباطل مردود وإن كان فيه شيء من الحق. فمعلوم أن الشرع جاء بالنهي عن إتيان السحرة وإتيان الكهنة، مع أنهم أحيانا يخبرون بالشيء مما هو حق، ومع ذلك لم يرخص للمسلم أن يذهب إلى هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهنة، وإن كانوا على صورة معالجين أو كانوا على صورة أطباء فهم سحرة وهم شعوذون وهم كهنة، لأنهم بفضل الله سبحانه وتعالى حينما انتشرت دعوة التوحيد ذهبوا يعني يتظاهرون للناس بأنهم معالجون وبأنهم أطباء وبأنهم كذا وكذا، ولكنهم في حقيقة الأمر يتصلون بالشياطين ويعالجون مستعينين بهؤلاء المرضى من الشياطين. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الذي ذكره بعض الشراح في هذا الموضع أن الضمير إما أن يعود إلى هذا الشيطان الذي يسترق السمع أو يعود إلى الساحر والكاهن، لكن الذي يظهر والله أعلم من حيث السياق ومما يدل عليه أيضا حديث عائشة الذي رواه البخاري أن الذي يكذب معها 100 كذبة إنما هو الساحر أو الكاهن، هذا الذي يدل عليه السياق ظاهر السياق في هذا الحديث، وبما هو أوضح منه في حديث عائشة الذي رواه الإمام البخاري، فإن سياقه في حديث عائشة ظاهر جدا على أن الذي يزيد مع هذه الكلمة من الحق 100 كذبة إنما هو الساحر أو الكاهن. فقال فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني هذا فيه ضعف عقول كثير من الناس أنه يأتي ب99 كذبة فلا يبالون بها ولا يعرفون ما هو عليه من باطل وكذب وفجور وبهتان وتلاعب وتلبيس، لكن هذه الكلمة من 100 كلمة من الكذب والباطل تروج عليهم وتنفق في سوقهم. فالحاصل أن المصنف رحمه الله أراد بذكر هذا الحديث والحديث الذي بعده الإشارة إلى أن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله كما تقدم الأنبياء والصالحون، ذكر المصنف رحمه الله ما يفيد أنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، وأيضا تعرض المصنف رحمه الله إلى الملائكة الذين عبدوا من دون الله، فإن جماعة من المشركين عبدوهم من دون الله وزعموا أنهم بنات الله كما قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن، نعم الآية الثانية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأيضا كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأراد المصنف رحمه الله أن يعني يرد برد واضح وبين على عموم المشركين الذين تعلقوا بغير الله، فإذا كان هؤلاء الملائكة على قوتهم وعلى عظمهم وأنهم أحياء قادرون ويسمعون، ومع ذلك نفى الله عز وجل وأبطل دعوتهم، فكيف بالأموات الذين لا يسمعون ولا يشعرون بدعاء من دعاهم؟ فهذا لا شك أنه أبعد وأبعد على أنهم تصرف لهم شيء من العبادات. فهذا الذي أراده المصنف رحمه الله، هذه كلها البراهين وهذه الأدلة يعني فيها دلالة واضحة على أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وأن جميع ما يعبد من دون الله مهما عظمت وارتفعت منازلها وذاع صيتها فإنها لا تستحق شيئا من العبادة، فالعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، لا تصرف لنبي ولا تصرف لملك ولا تصرف لقريب ولا بعيد، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله. وهذا فيه أيضا رد على أولئك المنجمين الذين يزعمون أن حصول الإعطاء والمنع والنفع والضر إنما هو بسبب حركة هذه النجوم وتغيرها من أماكنها بحسب السعادة والنحوس وغير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يرمى بها، أنه يرمى بها ويطارد بها هؤلاء المردة وهؤلاء الشياطين، فإذا هذه النجوم على عظمتها هي مسخرة لله تبارك وتعالى وهي مسبحة لله وهي يعني معبودة وهي عابدة لله تبارك وتعالى، وهي تخاف من الله وتسبح الله حقيقة لا بلسان الحال كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، تسبح في كما في قوله سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكما قال الله في شأن الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، وكما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويقول الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فكل من في السماوات والأرض وهكذا كل الكائنات والمخلوقات مسبحة ومسخرة بأمر الله عز وجل، فهذا يقطع الرجاء والأمل والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فالذي يتوجه إليه هو ربنا عز وجل فهو المعبود سبحانه وتعالى، هذا الذي أراد المصنف إلى هنا والحمد لله.